شركة المرابحة المرينة للتمويل مرينة، حلول مالية رقمية مرينة في كل شيء، في المرابحة والتورق والحلول التمويلية الرقمية اللي تقدمها لك، وحتى في فترة السداد اللي تصل إلى 60 شهر. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة.
يا هلا والله، في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة. ضيفنا هو المهندس محمد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي. العلامة هي الرشيد للبيوت المحمية، الشركة اللي بدأت قبل 36 سنة واليوم تدير 75 هكتار زراعي. استشارة هالحلقة عن أمراض البيوت المحمية، وإذا سمعت معلومة بهالحلقة ذكرتك بواحد، شارك معه رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مرنة، حلول مالية رقمية. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك إن شاء الله.
سعيدين بوجودك معنا.
الله يسلمك، شرف لنا، الله يعطيك العافية.
الله يخليك. لو شفنا سيرتك الذاتية، تقريبا 35 أو 40 سنة كلها في القطاع الزراعي من أول يوم بعد التخرج، لكن اللي عرفنا أنك درست الهندسة المدنية. كيف جت النقلة وليش جت النقلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دراستي الجامعية كانت في الهندسة المدنية، بعد ما خلصت الدراسة رجعت للسعودية للرياض. وقتها كان الوالد الله يرحمه عنده مشروع يعتبر من أكبر مشاريع البيوت المحمية في المملكة، 8 هكتار بيوت محمية زجاج. فشغال مع كان شركة هولندية هي اللي قائمة على التنفيذ. كان المرحلة يمكن الأخيرة كان فيها يمكن 8 شهور أو 6 شهور على الاستكمال المشروع. فرأيت إنه أشتغل معهم كتدريب، لأنه فيها يعني فيها جزء منها هندسة مدنية، لأن كلها هياكل حديد. واشتغلت معهم تقريبا 6 شهور. خلال 6 شهور هذه أنا يعني جذبتني شوي الزراعة، ويمكن المهم فيها أنه الوالد، حسيت أن الوالد يعني رغبة كبيرة في الزراعة، مع العلم أنه في مجال التعليم، ولكن حبه عنده شغف للزراعة، فحبيت أني أنا أكمل المسيرة هذه، لأنهم حكم انشغاله في العمل في الدولة، فما أعتقد أنه حيكون متفرغ.
كان أحد المسؤولين في التعليم،
هو كان نائب الرئيس العام لتعليم البنات. هو من مؤسسين تعليم البنات في السعودية.
ما شاء الله. هذا ممكن قصة أخرى وحكاية أخرى نحكيها في وقت ثاني إن شاء الله. طيب، أنت عملت مع شركتين هولندية من عام 86 تقريبا إلى 93، 7-8 سنوات.
أي الفترة الإنشاء هذه كانت شركة هولندية، اشتغلت معهم تقريبا 6 شهور. بعد ما انتهى المشروع وكان جاهز للتشغيل، الوالد الله يرحمه بحكم أنه يؤمن في التخصص، وهذا مجال يعني مو مجاله، وهذا أعتقد أنه يعني تفكيره كان جيد ورؤيته كانت سليمة، أنه يعطي العمل للمختصين، وهذا سبب، يمكن هذا سبب نجاحنا. فاشتغلنا مع شركة سعودية كانت في الإدارة، اشتغلنا مدة تقريبا 2.5 سنين. فأنا اشتغلت معهم في الفترة هذه كمتدرب معهم وتعلمت في القطاع. بعد 2.5 سنين اتفقنا مع شركة هولندية، كانت يعني شركة من الشركات الكبار، وهذه حتضيف لنا، حنا تضيف للمشروع، ونستفيد احنا منها خبرة، والعاملين كلهم يستفيدوا منها خبرة.
اي نعم. وش تضيف لنا الشركات الهولندية؟ يعني احنا نعرف انه هولندا بلاد الطواحين، لكن يعني وش الميزة اللي انتم شايفينها في هولندا؟
طبعا هولندا من الدول المتقدمة جدا في البيوت المحمية. طبعا اذا ننظر لمساحة هولندا، مساحة صغيرة جدا، لكنها تعتبر ثاني اكبر مصدر للخضار والفواكه في العالم. فهذا يعطيك يعني انه عندهم عمل جيد في الزراعة، وجيد في التسويق، لأنهم هم الآن يعني يسوقوا، مو كل شيء ينتجوه، لكن هم من ثاني دولة مصدرة يعني قوية جدا. فخبرتهم جدا في البيوت المحمية، هم من مطور البيوت المحمية، فعالميا هم أقوى ناس في البيوت المحمية، إذا جت التطوير والأبحاث، فهمنا يعني مشتغلين عليها فترة طويلة، إلى الآن التطوير عندهم جيد. إحنا طبعا استفدنا منهم في الإدارة، خبرتهم طويلة في البيوت المحمية، احنا كانت خبرتنا يعني ما هي كبيرة، فالحمد لله احنا اشتغلنا معهم في الفترة هذه واكتسبنا خبرة جيدة.
مشروع الوالد اللي سولفت عنه هذا اللي في الخرج كان وقتها اكبر المشاريع،
اكبر مشروع بيوت محمية كان 8 هكتار زجاج، قطعة يعني مساحته تقريبا 80,000 متر مربع. هذا بوقتها كان اكبر مشروع في السعودية.
كان سابق زمانه ولا كانت التقنية دارجة، ولا ليش اتجه لهذا الخيار البيوت المحمية؟
اعتقد ظروفنا الجوية في المملكة صعب انك تنتج خضار، ممكن تنجز في المكشوف لكنها في فترات محددة، لكن عشان تنتج في طول السنة وإنتاجية تجارية يعني في المتر المربع تأخذ كمية عالية، ما في للبيوت المحمية. في الوالد كان يعني خلال زياراته للأوروبا وهذه طلع عليها، ففعلا هو كان سابق وقته في الفكرة هذه. المشروع يعني فكرتين، هو أصلا يعني بحد ذاته البيوت المحمية كفكرة كانت جديدة على السعودية. الشيء الثاني، التصميم البيوت المحمية اللي سويناه احنا كان فريد جدا، بمعنى انه اذا تشوفهم من فوق قطعة واحدة 80,000 متر، من جوا موزع ل 8 بيوت، كل بيت 10,000 متر، بمعنى انه المحصول ما يطلع على برا، يعني المحصول جوا البيوت المحمية. فهذه تعطيك يعني ميزة كويسة انه المنتج ما يتعرض على الاجواء اللي برا، وتصير تحافظ عليه، والعمل انك تروح من بيت البيت يعني سهل جدا.
جميل. وش وداكم من الخرج لتبوك؟
انا اشتغلت في الفتره هذه من 86 الى 94 كانت في المشروع، وطبعا اكتسبت خبره. انا لاني دخيل على الزراعه، فمن اول يوم دخلت في الزراعه حبيت أتعلم.
اليوم أنت أصيل أبو.
الحمد لله.
اليوم أنت يعني أكبر الموجودين في السوق.
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، هذا من فضل ربي الحمد لله. لكن في البداية حبيت يعني أتعلم، فعلًا أتعلم الشغلة، لأنك إذا تبغى تنجح لازم تتعلم تفهم الشغلة صح. فأتذكر إنه يعني زرت جميع المزارع المشاريع، يعني كونت علاقات جيدة مع المزارعين، مع الزملاء اللي اعتبرهم زملاء، تعلمت كثير منهم. وأنا انفتحت على الناس يعني زيارات وسفرات، فعلا أن حبيت الشغلة هذه تخصصت فيها. 94 قبل 94 كان في مشروع في تبوك 8 هكتار نفس حجم المشروع اللي عندنا، وكان قائم وقتها ومنفذ على أنه ما كان واصل الكهرب في المنطقة، منطقة تبوك في المنطقة اللي هون فيه المشروع، كان مصمم على التشغيل يشغل في المولدات الكهربائية. بعد وقت ما انتهى المشروع نفذ وصلت الكهرب. فكان يعني ضروري أنهم يحولون من المولدات الكهربائية إلى الكهرباء الحكومية. فأعتقد كان في إشكال عندهم، أو أنه يعني كل من سأله كان في مشكلة أنه كيف تحول، لأنه كان 50 سايكل هتحولها إلى 60 سايكل، فكانوا خايفين إنه الكهرب يحتاج له يعني يحتاج له تغيير كثير تعديل. فجاني اتصال، وكنت أنا برا وقتها في برا مسافر، ورجعنا وشفناها، أخذت معنا مهندسين اللي تبعنا، زرنا المشروع وتفقدنا، فأخذنا قرار إنه ما حيكون في مشكلة إذا حولناها إلى كهرب. الحمد لله ربطنا الكهرب ودخلنا، كان في نظام كمبيوتر، ما كان في نظام كمبيوتر، دخلنا نظام كمبيوتر، والحمد لله اشتغلنا فيه يمكن 25 سنة. فهذه كانت النقطة التحول بالنسبة لي الثانية. نقطة التحول الأولى أني قرار أني أستمر في البيوت المحمية. التحول الثاني هو يعني بداية انطلاقنا أو تشغيلنا مشاريع ثانية. في 94 كونت شركة، سويناها شركة، والحمد لله من بعدها يعني انطلقنا وتوسعنا.
جميل. بحكم أنه هذا الجزء يتعلق فيك شخصيا، بعد 30-40 سنة في القطاع الزراعي، وش تعلمت من الزراعة؟
تعلمت حاجات كثير. يعني الزراعة تحتاج صبر، لأنك أنت تتعامل مع زراعات تنمو، يعني إحنا يعني نزرعها من البذور ولين الطماط، يعني يجلس معنا تقريبا 9 شهور، فأنت تراعي فترة 9 شهور، فتعلمت الصبر. يعني هذا ميزة الحمد لله. الشيء الثاني أنه إيماننا أنه إحنا لنا دور في المجتمع، يعني الأمن الغذائي هذا هدف للدولة، واحنا جنود من جنود الدولة الحمد لله، ونقائمين على تأمين جزء من ما يحتاجه الدولة في الأمن الغذائي.
ربي يطرح فيكم البركة. لو جينا لفلسفتك في العمل، أنت ذاك اليوم تسولف تقول بالنسبة لنا الأهم هو التشغيل والإدارة، ما يفرق معك أي شيء ثاني كمتغيرات إلا التشغيل والإدارة، ليه؟
أول شيء الحمد لله، يعني إحنا أنا في الشركة إحنا متوفقين في 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 فريق عمل جيد، موظفين من مهندسين ومن مشرفين، يعني إحنا عندنا تقريبا 9 مواقع، أعتقد إنه إحنا عندنا يعني المهندسين اللي موجودين عندنا محظوظين فيهم يعني على مستوى عالي. الإدارة بالنسبة لنا جيدة، التسويق محظوظين فيه، يعني عندنا تسويق قطاع جيد، في التسويق مغطين جيد. البيوت المحمية هي كيف تقدر تدير البيت، تدير وحدة المساحة يعني المتر، بمعنى أنه أنت عندك مصاريف ثابتة مستمرة، إذا ما قدرت تستثمر الوقت كامل الوقت والمتر المربع في الإنتاجية أنت تخسر كثير. الإدارة مهمة، الصيانة مهمة، يعني الحمد لله احنا عندنا الآن مشروعنا له 40 سنة الآن وقائم، يعني احنا من أولوية عندنا الصيانة. الصيانة هذه أحد أسباب نجاح المشاريع الزراعية، أنك تكون تصين المشروع أول بأول. الإدارة أنك أنت كيف تقدر تاخذ أكبر قدر من الموظفين، يعني كإنتاجيتهم العائد حقهم، ونفس الشيء كيف تقدر تحصل أكثر كمية يعني إنتاجية المتر المربع.
نعم، وش أصعب موقف مر عليك خلال 30 سنة هذه؟
والله هو يعني موقفين. موقف الأول كان في عام 94، حصل عندنا برد في كان في أمطار وفي برد، يعني
أتلف المحصول،
أتلف مو المحصول، أتلف المشروع كامل قزاز 80,000 متر مربع كانت انتهت مرة، لكن الحمد لله يعني عدناه من جديد واشتغل. الثانية نفس الشيء، يعني في من قبل تقريبا يمكن 5 سنوات 2017 جانا نفس الشيء برد وأثر على جزء كبير من المشروع، لكن الحمد لله يعني قدرنا أن نعيد مرة ثانية.
أنتم كل سنة تطلعون بأرباح؟
الحمد لله، يعني يجينا أساس يعني أوقات يعني نطلع وننزل. الزراعة فيها متغيرات كثيرة
وحساسة، فأنت يمكن تشتغل على المدى الطويل، على المسافات الطويلة، ممكن نعم. سنتين ثلاثة تخسر. لكن
احنا يعني ما ننظر للربح الآني اللي هو الفترة الآن، لكن يعني نحسب حسابات الطويلة شوي.
نعم، انت قبل شوي تقول انه كنت دخيل على المجال الزراعي، اليوم انت ما شاء الله تبارك الله اصيل ومن اكبر البيوت المحميه في السعوديه.
الحمد لله.
ذكرني بمقوله قالها لي احد الزملاء فيصل الزيدان مسي بالخير، يقول جاه واحد مره في قطاع المجوهرات وقطاع الالماس، قال له تبغى مال قارون اصبر صبر ايوب، فانتم صبرتوا وحصلتوا ما شاء الله.
الحمد لله، نعم من الله، الحمد لله.
طيب انا لو بنتقل الى البيوت المحميه، أنا بالنسبة لي ويمكن بعض اللي يشوفونا جديد علينا هذا المجال، جديد علينا هذا القطاع، ما نتداوله في حياتنا اليومية. فلما أقرأ مثلا قطاع البستنة، إدارة الدفئات السعودية، البيوت الزجاجية، البيوت المحمية، ودي تأخذ فينا جولة بالتعريفات وبالمصطلحات هذه.
أجواءنا حنا في السعودية طبعا الجو حار في الصيف وبارد في الشتاء. الموارد الطبيعية قليلة جدا، الموية قليلة، يعني الموية تسبب هاجس ما هو للمزارعين نفسهم لكن للدولة نفسها. البيوت المحمية هي يمكن المجال الوحيد اللي أنت تقدر تنتج فيها وتعاكس الطبيعة، يعني تعمل لك أجواء اللي
تنشئ ظروفك الخاصة،
تنشئ ظروف الخاصة المهيئة لمنتج معين. طبعا البيوت المحمية يعني مختلفة، فيها التقنية البسيطة وفيها التقنية العالية. فيها البيوت البلاستيك العادية، هذه الأنفاق هذه موسمية تزرع في الشتاء، وفي نفسها هذه ممكن تطورها تحط فيها تبريد ومراوح وتمدها طول يعني مدى يعني على مدار السنة. في البيوت المتعددة الأقواس اللي الصالات، هذه مساحات كبيرة تعتبر. المتعارف عليه عندنا الآن متوسط البيت تقريبا 5,000 متر، هذه فيها يا بلاستيك يا فايبر جلاس يا بوليكربونيت يا زجاج. طبعا أفضلهم هو الزجاج، لكن الناس دائما تفكر في البرد، أول ما تفكر فيه في البرد الزجاج، أنه المخاطرة فيه. بالنسبة لي أنا من خبرتي المخاطرة إذا تروح للبلاستيك أو تروح للفايبر جلاس أو البوليكربونيت، أنت عندك مخاطرة 24 ساعة في اليوم مدة سنة كاملة، لأنه لا سمح الله حصل عندك شورت كهرب، المادة هذه مواد سريعة الاشتعال ممكن تنتهي بسرعة. الزجاج انت عندك المخاطره، الزجاج ممكن يعني اذا حتجي لك كل سنه هي مره في السنه، فهذه مخاطره يعني ما هي يوميه. فانا بالنسبه لي الزجاج هو افضل، تحصل على الظروف المناسبه للبيت، محمي فعلا، هو يعني معنى محمي فعلا،
يعني البيوت المحميه تنشئ ظروفك الخاصه، بمعنى اقدر ازرع اي منتج في اي وقت في السنه بالكميه اللي ابغاها.
نعم، اي منتج، لكن احنا نجي هنا لاقتصاديه المنتج. هل هو مجدي اقتصاديا ولا لا؟ أوكي. انت تقدر تنتج اي شيء في البيت المحمي، لكن هل هو مجدي ولا مو مجدي، هذا هو القرار اللي يعني تقدر تقرر فيه.
طيب،
لكن اذا جينا بشكل عام، البيوت المحميه عامه يمكن 80% في العالم هي قائمه على محصولين، اللي هي الخيار والطماط، وهذا لسببين. اول شيء سبب انه الاستهلاك فيهم عالي، والسبب الثاني انه انتاجيتها للمتر المربع عالي. فهذه السببين. لكن انت تنتج مثلا، تنتج فلفل، تنتج باذنجان، تنتج خس، تنتج انواع كثيره.
ففنيا تقنيا انت قادر، لكن انت اللي يحددك هو احتياج السوق.
الاحتياج السوق واقتصادياتها.
اي نعم. قبل لا ندخل في الاقتصاديات، وقبل لا ندخل في المنتجات اللي انتم تزرعونها، بسالك عن انواع معينه من الزراعه. يعني انا سبق قريت عن زراعه لا نحتاج فيها التربه. وش النوع هذا من الزراعه؟
اللي هو الهيدروبونيك. اللي هو نسميها هي اي يعني اي زراعه خارج التربه، سويلس، يعني ما تحتاج تربه. ممكن، وهذه ممكن يعني كويسة هذه، أنك الأول كان في السابق أنك تروح أنت تدور التربة الكويسة والموية الكويسة. الآن إذا بتزرع خارج التربة، وهي يعني ما هي لازم موية، يعني هيدروبونيك ممكن تزرع خارج التربة بتربة ببرلايت، بصوف صخري، بموية، زراعة مائية، هذه كلها تسمى زراعة خارج التربة. ما هذه ميزتها؟ أنك الآن ما تبحث عن أرض فيها تربتها جيدة، يعني حتى لو كانت التربة يعني مليانة يعني حجرية ما عندك مشكلة انك تزرع خارج التربة. الميزة فيها هذه حاجتين، فيها انك انت الان تستفيد من الموية، انك تعيد تدوير الموية، هذا حيوفر عليك تقريبا 25%، وهذا الميزة في البيوت المحمية الان. الشيء الثاني انه مع تدوير الموية انجاز تعطي سماد، معناها انك انت حتدور السماد مرة ثانية وحتوفر في السماد، فانت عندك فايدتين، يعني انت توفرت موية ووفرت سماد، ووفرت الهاجس اللي يخافوا منه الناس، الموية، انك انت تستهلك موية، انت وفرت موية كثيرة الان.
اي بس كمستهلك ما ادري، احسه مو بصلي المنتج اللي يجيني ما زرع بتربة، يعني ما ادري، بس احس شعور وتوقيت صحيح.
بيئة زي التربة، طبعا انت التربة فيها مشاكل، يعني هي التربة هي جيدة، التربة لان تتحمل اي خطأ ممكن تخطيه انت. يعني اي خطأ تخطيه، يعني تحط مويه زياده الارض تشربها، اذا حطيت سماد زياده الارض تاخذه، فهذه الخطا فيه يعني بسيط، ما هو ما. بينما اذا رحت للزراعه اللي هي خارج التربه، لا، يصير هنا النبات حساس جدا، لانه اي شيء تعطيه النبات حياخذه، الزياده حيصير مشكله عندك.
نعم. في برضو مفهوم انا ما اعرف اذا كان يطبق في انحاء كثيره من العالم او لا، اللي هو الزراعه العموديه، الزراعه في المباني في ناطحات السحاب، منطقي، معقول، اقتصادي؟
طبعا هي منطقيه في المناطق او المدن اللي فيها المتر غالي، الاراضي غاليه. يعني هي بدات في اليابان مساحتها صغيره، ومساحه الفاضي، الارض الفاضيه قليله، في عاليه جدا كتكاليف، فهم يروحوا للزراعه العموديه اللي هي يعني ما تحتاج أرض كثيرة، تحتاج أطباق، يعني أدوار. لكن عندنا حنا والله الحمد يعني عندنا مساحات كبيرة، حنا قارة يعني والله الحمد. لكن نجي نقول الزراعة العمودية فيها ميزة، يعني زراعة الورقيات اللي هي الخس والورقيات ممكن، لكن أي زراعة ثانية أعتقد أنها ما هي مجدية. الزراعة العمودية تحتاج طاقة عالية، هذه يعني فيها ميزة وفيها عيب، يعني تحتاج طاقة كبيرة.
اي نعم. طيب لو نجي على الزراعة المحمية او البيوت المحمية والزراعة المكشوفة، انت قلت قبل شوي انه عندنا انتاجية اعلى، نقدر نتحكم بالمتر المربع اكثر، قديش تقدرون تتحكموا؟ وش الفرق عن الزراعة المكشوفة؟
انت تقدر يعني 10 اضعاف الانتاج،
10 اضعاف
تقريبا. اي 10 اضعاف. الاستهلاك الموية اقل جدا بكثير، يعني انت توفر تقريبا 60% موية عن الخارج. والمتر المربع يعني توصل الى 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 50 كيلو في المتر المربع،
ما شاء الله.
الميزه الثانيه انك انت على طول السنه، انت ما انت مرتبط في الاجواء الخارجيه، يعني اذا كان برا الحراره في الصيف عندك 45، انت ممكن جوا يصير عندك 28 درجه الحراره، هذه الحراره المثله للانتاج. في البرد، في الشتاء، اذا الحراره عندنا توصل عندنا تحت الصفر، انت تلقاها جوا في البيت المحمي 18 درجه 20 درجه لان كنت تدفي. فهذه هذه اللي انت تقدر توفرها، وهذه اللي ليش لها ميزه عندنا احنا في السعوديه، لانك انت اجواءك ما هي اجواء مثاليه للزراعه، فانت الان يعني توفر الاجواء المناسبه للزراعه.
اي نعم. انتم في شركه الرشيد لاداره البيوت المحميه والتسويق الزراعي، لما نبحث ونقرا عنكم ما ادري انتم يعني شركه زراعه ولا شركه مقاوله ولا شركه انتاج، وش تموضعكم بالسوق بالضبط؟
احنا يعني اذا تقدر نمثلها احنا ثلاث شركات في شركه. احنا شركه انشائيه. ليش احنا دخلنا في الانشاء؟ لانه احنا الفتره اللي راح يعني توسعنا كثير ولله الحمد، صار عندنا خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع، وصار بالنسبة لنا نعتبره واجب علينا أنه نقدم هالخدمة، بمعنى أنه إحنا نعرف ظروفنا ونعرف أجواءنا ونعرف إيش اللي نحتاجه، فسهل علينا إحنا نخدم المزارع بالحاجة اللي يحتاجها، ونقدر إحنا نتلافى الأخطاء اللي مرينا فيها في السنوات الماضية ما يمر فيها المستثمر الجديد. فهذه بالنسبة لي يعني أعتقد أنها ميزة انه اي واحد يقدر يستفيد منها.
طيب وش الاخطاء اللي مرتوا فيها في الفتره الماضيه؟
طبعا في البدايه انت ما تعرف التصاميم، يعني التصميم المثالي للبيت. يعني مثلا يعني احنا غيرنا بعض الحاجات، يعني المراوح في التصميم القديم الاول والى الان موجود، يعني الى الان نرجع لهذه، الى الان المروحه في جهه والتبريد في جهه في نفس المستوى، متقابلين في نفس المستوى. احنا في المشاريع الجديده اللي سويناها لا، احنا صرنا نحط التبريد في اسفل الجهه تحت في المقاول، المراوح في الجهه المقابل، يصير عندك دوره الهواء اكثر، لانه الهواء البارد هو تحت والهواء السخن يروح فوق. فانت اذا 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 تبرد المنطقه اللي فوق ما تحتاجها، النبات ما يحتاجها، تتبرد المنطقه اللي تحت والمنطقه اللي فوق هي اللي يسحبها المراوح.
جميل.
انت تبغى تتخلص من الرطوبه ومن الهواء السخن، فليش انت تبرد فوق وانت اصلا ما تحتاجه؟ هذه بعض الحاجات اللي يعني احنا يعني بدينا يعني ننتبه لها. طبعا هذا نرجع نقول ما هو عيب في الهولنديين. الهولنديين يعني عندهم افكار وعندهم طور وكثير، لكن بالنسبه لهم التبريد ما هو تحدي بالنسبه لهم،
فما ركزوا عليه كثير.
ما ركزوا عليه، هم عندهم في التحدي عندهم في الاضاءه، تحدي عندهم في التدفئه في الشتاء لانه منطقه بارده،
صح،
يحتاجون اضاءه لانه عند اضاءتهم قليله، احنا لله الحمد عندنا شمس ما نحتاج اضاءه. فهم ركزوا يعني طوروا بيوتهم، الان البيوت حطوا فيها اضاءه صناعيه، حطوا فيها حاجات كثيره. فالتبريد اهملوه لانهم ما يحتاجونه، يعني هم اكيد انهم يعني جيدين لو ركزوا عليه لكنه ما يحتاجوه. فهذا احنا دورنا احنا نوطن هالتقنيه هذه، تقنيه التبريد في البيوت المحميه. انا اعتقد انه يفترض انه تتوطن، وانه يعني يصير في ناس محليين هم اللي يقودونها، وهذا اللي احنا جالسين نشتغل عليه الان، لانه احنا نعرف اجوانا ونعرف وش اللي نحتاج.
جميل. انا ودي ارجع على الاخطاء اللي تعلمتوا منها، لانه غالب جمهور هذه الحلقه اتوقع بيكون من المزارعين اللي جايين يسمعون عشان يبدون من حيث انتهى المهندس محمد الرشيد، يبغون يعرفون خلاصه هذه السنين وش ممكن تعصرها لهم من التجارب.
يمكن من الاخطاء اللي بدينا فيها احنا كان عندنا مشروع واحد يعني هكتار 10000 متر فايبر جلاس. الفايبر جلاس انت اذا نقارن البيوت الزجاج بالفايبر جلاس في فرق كبير في السعر. الناس عندهم فهم ما هو صحيح عن تكلفه الزجاج وتكلفه الفايبر جلاس او البوليكربونات او اي من ثاني، انه يقولوا انه الزجاج غالي. انه الزجاج احنا لو اخذنا المتر مربع زجاج، متر مربع لوحده، واخذنا متر مربع فايبر جلاس، الفايبر جلاس تقريبا ضعفين الزجاج كمادة خام زجاج. لكن الزجاج لأنه 4 ملي سماكته فثقيل، يحتاج هيكل قوي، يحتاج هيكل عشان يشيل الزجاج. فأنت تدفع، أنت ما تدفع في الزجاج، تدفع في الهيكل، وهذا اللي هو يعطيك العمر الافتراضي الطويل.
صح.
فالناس تفكر في الآن أنه سعر مكلف، لكنه على المدى البعيد
ما يعيش معك.
نرجع الفايبر جلاس، الأخطاء اللي احنا تعلمناها. الفايبر جلاس مادة هي تتغير سريع باللون، لونها يتغير مع الأجواء مع الحرارة، ويتغير مع الـ العواصف والتراب، تتمخش ويصير فيها، يدخل فيها تراب، فيصير الإضاءة تقل فيها. وانت كل ما تقل درجة الإضاءة في الغطاء البيت، كل ما يقل عندك الإنتاج في نفس الدرجة. فإحنا القرار اللي كان أخذناه أنه ندخل في الزجاج خلاص، ما ندخل في أي منتج ثاني. والحمد لله يعني قرارنا كان صعب، وزجاج عمرها افتراضي طويل، ومع الوقت التكلفة اللي فيها يعني في النهاية تصير يعني أقل تكلفة، لأنك ما تحتاج تغير الزجاج، فبلاس تحتاج تغيره كل 4 سنين كل 5 سنوات، هذا مكلف جدا. ففي النهاية أنت إذا بتنظر للتكاليف لازم تنظر لها على مدى بعيد شوي وتقدر تحسبها. لكن إذا بتقارن اليوم الآن تكلفة الفايبر غلاس والزجاج، لا يمكن الفايبر غلاس حيكون أقل تكلفة.
نعم، الاستشارات هذه تباع بفلوس أبو عبد الله، يعني ما تخاف وأنت قاعد توزع مثل هذه المعلومات وعصارة الخبرة للسنوات أنه منافسينكم يأخذونها ويتعدونكم؟
لا بالعكس، أعتقد الزراعة ما فيها أسرار، وهذا يمكن الفهم الخاطئ عندنا حنا، أنه نعتقد أنه المعلومة اللي عندنا نقدر نحتفظ فيها ولا حد يستفيد منها، وهذه مشكلتنا حنا في وأعتقد يعني مشكلة يعني الدول العربية كلها. مفهومنا حنا أنه العمل التعاوني مفقود عندنا، وأنك تتشارك في 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 آراء وأفكار تخاف أنه حد يسرقها منك. لكن الزراعة ما فيها أسرار، زراعة يعني أنت تتعلم كل شيء بيوم بيوم، فممكن أنا منغلق على نفسي وأسوي الشيء أنا أعتقد أنه صح وهو خطأ ولا أتعلم، لكن لو أن انفتح على مزارع ثاني يعني في زيارات في معلومات تبادل معلومات، ممكن أكتشف أنا أنه عندي حاجة أنا مسويها خطأ لفترة طويلة وهو مسويها صح. فيمكن نرجع نقول على هولندا قوتها لأنهم العمل عندهم يعني متكامل، ما عندهم أسرار، يعني يستفيدوا من بعض، هذه إحنا اللي نفتقدها عنا. وهذا اللي ما نجع عندنا الجمعيات التعاونية. الجمعيات التعاونية مبنية على تعاون، إنه الجميع يتعاون المصلحة مشتركة.
نعم.
وهذا اللي يعني عندنا جمعيات اللي يمكن لها 60 سنة، لكن ما في أي يعني ما في يمكن جمعيتين اللي تعدى الأصابع اللي الفعالة، وهذا سببها إنه عدم تبادل المعلومات.
أي نعم. لو جينا على أراضي المملكة العربية السعودية، وش أفضل أراضي المملكة زراعيا بحكم أنه عندنا شمال وجنوب وشرق وغرب مختلفة تماما بيئيا، فوش أفضل أراضي المملكة، وهل أصلا بيئة المملكة جاذبة ولا صعبة زراعيا؟
إحنا بننظر لها نظرتين، المنطقة يعني الأراضي المنطقة إذا نعتبر منطقة، ونعتبر السوق. فأنت مرتبط في النهاية في سوق، فإذا اخترت منطقة جيدة أجواها جيدة وبعيدة عن السوق هذه فيها أشكال. فإحنا دائما نرغب أو نفضل نكون قريبين من السوق. قريبين من السوق معنى أنه الرياض يعتبر يمكن 40% من سوق المملكة.
عجيب.
فهذا اللي يعني كل ما كنت قريب جنب السوق أحسن لك، أفضل قريب العملاء قريبين عندك. إحنا
بس هل تواجهون مشكلة لوجستية لو مزارعكم في تبوك؟
لا لا, لا لا إحنا في تبوك جلسنا تقريبا 25 سنة ان تسويقنا ما هو في تبوك، تسويقنا في الرياض وفي جدة. طبعا هذه 1400 كيلو تمشي. الحمد لله احنا عندنا يعني دولة ما شاء الله يعني
قارة،
وعندنا الطرق ما شاء الله شبكة طرق يعني جدا ممتازة تربط جميع المناطق، ما كانت واجهنا اي مشكلة ابدا. يعني احنا ننتج في تبوك ونسوق في الرياض يعني من بكرة يعني في الليل يمشي بالصباح يكون موجود. إيه ما عندنا أي مشكلة.
طيب منظار السوق خلصنا منه، منظار الجو
يعني أنت التحدي يعني الأكثر بحكم أنه فترة الشتاء عندنا قليلة يعني 4 شهور 3 شهور، الصيف هو اللي من شهر 4 إلى شهر 10 تكون هذا الجو الحار عندنا. فالمناطق الرياض حارة شوي، كل ما تروح عن الرياض غرب أحسن. أخذت تبوك جوها تقريبا يفرق على الرياض 4 درجات 5 درجات. الجوف نفس الشيء، مناطق جيدة. فحت يعني لو رحت في تبوك وفي الجوف، أنا بالنسبة لي يمكن المنطقة هناك تكون أجل يعني أفضل بالنسبة كإنتاج، لكن كسوق أنت مرتبط في أسواق ثانية.
وأنتم مزارعكم وين وكيف تختارونها؟
إحنا اللي لنا إحنا نختاره، إحنا اللي ما هو لنا المستثمر يختاره. يعني احنا ما نقدر نقول احنا في المنطقة الفلانية هذه، لكن احنا نبدي رأي. لكن اذا كان عنده ارض معينة يعني ارض موجودة في منطقة معينة، صعب انك تقول له والله غير الارض وروح ارض ثانية. فاحنا نروح مع المستثمر وين ما يوجد. احنا عندنا تقريبا 9 مواقع موجودة، طبعا في منطقة الرياض، في ضرمة، في قريب من الرياض، في الخارج عندنا 3-4 مواقع، في الحسا عندنا موقع، في منطقة الغاط عندنا موقع. الغاط الآن مركزين عليها لأنها تقريبا هي حتكون التوسع بالنسبة لنا، فيها تقريبا 35 هكتار الآن إحنا بدينا في 7 هكتار، حنوصل إن شاء الله يعني السنة الجاية حيكون عندنا تقريبا هناك يمكن 30 هكتار إن شاء الله.
وش ميزة الأرض؟
الأرض إحنا بالنسبة لنا يعني قريبة من القصيم، نغطي شوي من القصيم، للغربية تكون يعني مجال كويس بالنسبة لنا، مويتها كويسة، الأرض كويسة، مويتها كويسة.
طيب اللي أنا أعرفه أنه حجم شركتكم 500 موظف تقريبا، لكن ما أعرف قديش حجمكم في السوق.
حنا إذا 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 بتأخذنا كشركة بيوت محمية زجاجية، إحنا نعتبر الآن الأكبر. الأكبر
في السعودية.
في السعودية ويمكن في الشرق الأوسط أكبر. إحنا في الشرق الأوسط أكبر إذا تأخذها بيوت محمية زجاجية. ولله الحمد لله إحنا الأكبر. طبعا عندنا تقريبا يعني 500 موظف اللي يشتغلون. إحنا حجمنا كبير، لكن إحنا الإدارة عندنا ميزتنا إنه الإدارة محدودة صغيرة. فهذه اللي تخلينا عند يعني احنا مرنين شوي، يعني قراراتنا سريعة، الفريق فريق العمل فريق صغير، لكنه يعني الموظفين عندنا يعني تتراوح يعني وجودهم في الشركة من 15 سنة إلى 25 سنة. هذا يعطي انطباع أنه يعني شركة صحية، شركة يعني الموظفين عندهم ولاء للشركة، فيه تبادل حب بيننا وبين الموظفين. يعني هذا تعتبر جزء من يعني شركة بالنسبة لهم، ما هم موظفين يعتبرون جزء من الشركة.
لا تزال أبو عبد الله تنزل معهم وتزرع؟
إيه، أنا يعني تقريبا أسبوعيا لازم أدور على المشاريع. عندنا موظفين يعني مهندسين مدراء، عندنا 2 يعني من أفضل المدراء اللي أنا شفتهم. هذول مسؤولين نفس يعني إحنا 3 فريق، كل واحد مسؤول عن جزء من المشاريع.
طيب اللي أعرفه أنكم أنتم أكبر مورد للأسواق المركزية الكبيرة، صحيح؟
نعم.
ليش مركزين على الأسواق المركزية؟
الأسواق المركزية بالنسبة لنا إحنا من 25 سنة إحنا كنا ننزل في سوق العزيزية في الحراج، وهذا بحال جميع المزارعين، لكن ما فيها قيمة مضافة بالنسبة لنا. يعني بالنسبة لنا المنتج يحرج عليه، يروح للمستهلك، يعني يمر في سلسلة يمكن 3-4 أشخاص أو 4 جهات اللي هي على بال ما يوصل للمستهلك. فحنا وقتها يعني كان يعني ليش ما نروح للأسواق المركزية؟ طبعا الأسواق المركزية أنت عشان تروح لها لازم يصير عندك مقومات، يعني أحد المقومات أن يكون عندك إنتاج كبير وإنتاج على مدار السنة. لأنه الأسواق إذا عندك منتج في شهر شهرين وتنقطع، هذا بالنسبة له ما هو مجدي. يعني لازم تكون عندك. كان حنا انتظرنا لين إحنا كبرنا وبعدين قدرنا نتوسع. طبعا بالنسبة لنا في الأسواق المركزية أنه نختصر المسافة بيننا وبين المستهلك. يعني حنا يهمنا أنه توصل المنتج يوصل للمستهلك في أحسن حال.
أنت شكلك منزعج من الدلالين على قولتهم، بس أنا بجيك على موضوعهم لاحقا. لكن إيش المنتجات اللي أنتم تزرعونها وتوزعونها؟ لأن قبل شوي تقول أنت الخيار والطماط 80% من الأسواق من البيوت.
أنا أتكلم بشكل عام.
أي نعم. لكن أنتم.
إحنا بدينا في الخيار والطماط، كان هو الوحيدين منتجين عندنا في الخيار والطماط، لكن لله الحمد الآن إحنا أكبر منتج في الخس، الزراعة المائية في الخس. إحنا بالنسبة للشيري الطماط الشيري الكرزي إحنا أكبر منتج الآن في المملكة. عندنا طماط 3 أنواع و4 أنواع طماط، عندنا خيار 3 أنواع خيار اللي هو خيار العادي الوسط، وعندنا الطويل الأوروبي، وعندنا السناك اللي هو الصغير. إحنا أول من دخل المنتج هذا للمملكة. عندنا باذنجان، عندنا 3 ألوان باذنجان اللي هو أسود وأبيض وبنفسجي. فلفل ملون عندنا 4 ألوان. فاصوليا عندنا فاصوليا الحمد لله. يعني الآن فراولة، إحنا بدينا في الفراولة من 1.5 سنة، الآن نعتبر من أكبر منتجي الفراولة، وإحنا داخلين على الفراولة السنة هذه والسنة الجاية حنغطي إن شاء الله يمكن حيكون عندنا تقريبا 20 هكتار مخصصة للفراولة.
نعم. أنت قبل شوي تسولف عن القيادات التنفيذية اللي معكم في الشركة، وأنت تقول إنه قاعدين نتوسع الآن خلينا أقول لك بالمنتجات اللي أنتم قاعدين تزرعونها وتستزرعونها. لكن لو سألت عن الاتفاقيات والشراكات، أنا لما دخلت موقعكم الإلكتروني يبدو لي أنك تقصد 2 من القيادات التنفيذية مش سعوديين، الأجانب، صحيح؟
لا، فيه عندنا سعوديين، وفي عندنا ما هو بأجانب، يعني من الأردن ومن الأردن.
أي نعم. لكن سؤالي أنه أنتم كثير شراكاتكم واتفاقياتكم وتبادلكم للخبرات مع شركات هولندية شركات كورية، ليش؟
فالشركة الهولندية إحنا بحكم أنه اللي بدينا معهم أول مشروع بنفذناه اللي كان في عام 83 نفس الشركة إلى الآن إحنا علاقتنا معهم جيدة إلى الآن ننفذ معهم. فهذا تعطي انطباع أنه إحنا شراكاتنا طويلة الأمد، يعني شراكاتنا مع الهولندية الآن لنا تقريبا 40 سنة معهم، فهذا يعني كون سمعة بالنسبة للشركات أنه إحنا يعني علاقاتنا طويلة، ما هي علاقة يعني بيع وشراء وسرعة وننتهي، إحنا علاقة طويلة جدا. العلاقاتنا مع الشركات أنه دائما إحنا نحاول نطور نفسنا ونجيب أي حاجة ممكن تطور القطاع. يعني إذا نأخذ مثلا بالنسبة للبيوت المحمية، تصاميم البيوت المحمية، إحنا بدينا أول مشروع كان ارتفاع العمود، يعني البيت ارتفاعه كان 280 سنتي. الآن المشاريع اللي عندنا وصلنا إلى 6 متر و30 سنتي. فهذا يعني مع السنوات هذه أعطانا مجال إنه نعرف إيش الممكن المناسب للبيئة عندنا.
إيه بس معلش، ارتفاع 6 متر وش يفيدك فيه إذا أنت تزرع على الأرض؟ يعني كانت المترين 3 متر تفيدك في السيطرة أكثر.
المترين وثمانين وقتها كان عالي يعتبر، لكنه النبات إذا أخذنا النبات مثلا ارتفاع النبات مثلا مترين، فأنت عندك مجال تقريبا 80 سنتي ما بين القمة النامية وبين الزجاج السقف. فهذه منطقة، هذه أحر منطقة في البيت، فتصير هذه ضغط على النبات حرارة، فأنت كل ما تروح تبعد بعيد يصير القمة النامية بعيدة عن السقف بعيد الحرارة، هذه بالعادة تعطيها يعني راحة أحسن وعمر افتراضي أطول للنبات وإنتاجية أعلى.
أبغى أرجع لشركائكم العالميين وأسألها من زاويتين، من زاوية امتدادكم على الشراكات الخارجية وزاوية أنه هل التقنية ما إحنا قادرين نبدأها عندنا في السعودية كمحتوى محلي؟ لأن قبل شوي أنت كنت تطالب أنه يكون في شركات متخصصة في البنية التحتية للبيوت المحمية، فقل لي عن تخصصنا إحنا كسعوديين وتوطين الصنعة هذه عندنا في البلد.
طبعا توطين الصنعة البيوت المحمية هي حكمها السوق، هل في سوق يسوى أنك تسوي مصنع؟ هذا قرار. إذا كان في سوق فعلا لازم نسويه. إحنا الآن عندنا قناعة لأنه إحنا جالسين ننفذ نتوسع لنا، الآن جالسين نكبر، يعني السنة الجاية إن شاء الله يعني في 24 حنوصل إلى 100 هكتار
ما شاء الله.
فعندنا توسع لنا إحنا وعندنا توسع لشركائنا. إحنا جالسين ندرس الآن إنه يعني نكون عندنا تصنيع محلي للبيوت المحمية. هذه حتعطينا مرونة إنه نقدر يعني ننفذ الحاجة اللي نبغاها وملائمة للأجواء اللي عندنا في السعودية.
نعم.
بما الشركات الأجنبية هذه، أنت عشان تتطور لازم تأخذ خبرات من شركات ثانية. يعني إحنا نبغى نستفيد ونفيد نفس الوقت، نفيد القطاع نفسه. إحنا عندنا الآن شراكة، وقعنا شراكة قبل أسبوعين مع شركة هولندية للزراعة الداخلية اللي تعتبر زي الفيرت يعني العمودية سنة مغلقة. هذه الشركة اللي خلانا حنا يعني نروح معاها إنه شركة لها 15 سنة في الأبحاث وتعتبر أكبر شركة في العالم من ناحية الأبحاث، وهذه تعطينا إحنا يعني قوة إنه هل حنستفيد من الأبحاث هذه كلها محليا الآن. وعندهم الآن يعني تقنية، عندهم براءة اختراع على التقنية حقتهم للزراعة، لأنه يستخدموا إضاءة، يستخدموا يعني غرف مغلقة، يتحكموا في الإضاءة، يتحكموا في التبريد، يتحكموا في الرطوبة، ينتجوا في المتر المربع، يوصل إنتاج المتر المربع للخس الورقيات إلى 160 كيلو في المتر في السنة. فهذه إنتاجية عالية جدا. فإحنا اتفاقنا معاهم كان على 3 محاور، إنه جزء كبير من التقنية هذه هتصنع محلي. الجزء الثاني إنه نقل الخبرة هذه التقنية هذه محليا. الثاني إنه حصير الإنتاج ما هو مقتصر على السعودية فقط، حصير فيها تصدير لدول ثانية. فهذه الثلاث حاجات اللي حنفيدها عشان نستفيد منها إن شاء الله.
نعم، أنت ذكرت قبل شوي نقطة مهمة، قلت إنه توطين الصنعة معتمد على الطلب عليها. لا يزال هناك عدم إيمان، عدم طلب من المزارعين على البيوت المحمية؟
في طلب الآن، يعني الآن بعد كورونا، يعني جائحة كورونا يعني بينت للدولة، بينت للوزارة وللقطاع كله والمستهلكين إنه الزراعة مهمة جدا في البلد. يعني احنا عشان الأمن الغذائي مهم جدا. ولله الحمد في خلال جائحة كورونا مات سلسلة الإمداد ما انقطعت عندنا أبدا، المنتجات ما تأثرت، الأسعار ما تأثرت.
اي بس هل المزارع نفسه مؤمن؟
المزارع الزراعة هي يبغى لها صبر، ومزارعين
عجلين،
لا مو بعجلين، المزارعين بالعكس انهم يعني صابرين كثير. يعني مع التقلبات الاسعار ومع التكاليف العاليه لانهم صابرين وجالس يعني ينتجون يكافحون. الدور الان انه يعني القطاع يحتاج له اعاده تقدير شوي. يعني الان في تكاليف كثيره علينا كمزارعين، فاعتقد الان يعني الوزارة مشكورة أن جالسة يعني الآن تشتغل، الدولة الحمد لله يعني جالسة تدعم الآن، لكن ليش ما هو جاذب؟ لأنه العوائد فيه ما هي عالية، عشان كذا كاستثمار يعني المزائل
يعني زيادة تكاليف تشغيلية في البيوت المحمية. طيب كم نسبة البيوت المحمية من المساحة المزروعة في البلد كلها إذا عندك رقم؟
يعني يمكن عندنا حنا 5000 هكتار في السعودية تقريبا، وهذه حجمها قليل جدا. إحنا نحتاج ضعفين أو ثلاث أضعاف. نحتاج يعني الآن فيه الآن توجه من وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم القطاع الزراعي البيوت المحمية. الدولة ولله الحمد الآن جالسة تدعم. يعني لو نشوف الاستراتيجيات ونشوف الخطط الموجودة الآن مركزة على البيوت المحمية، جزء كبير مركز على البيوت المحمية لأن هي
المستقبل
وهي يعني اللي ممكن تعطي يعني تفيد في الأمن الغذائي بحجم كبير.
قبل لا أروح لموضوع القطاع الزراعي والوزارة والتشريعات والأنظمة، خليني بس نقفل موضوع الكفاءات السعودية وموضوع شركة الرشيد. هل في شح بالكفاءات السعودية المتخصصة؟ وهل في شح في المخرجات الأكاديمية؟ يعني أنا من زمان ما سمعت بواحد دار الزراعة، يمكن آخر واحد سمعت وقرأت عنه دار الزراعة ناصر القصبي في أيام الثمانينات والتسعينات الميلادية، لكن في جيلنا ما أذكر أحد دخل تخصص زراعة. وحتى اللي يدخل تخصص زراعة للأمانة أبو عبد الله يشعر أنه منقود، أو حتى أهله يمكن ما يوافقون له أنه يدخل تخصص زراعة.
صح، الزراعة ثورتها كانت في الثمانينات. في الثمانينات كانت يعني زراعة القمح، وحتى البيوت المحمية يعني 80% من البيوت المحمية الموجودة اليوم هي أنشئت في ما بين عام 80 و 85. هذه الفترة اللي الذهبية بالنسبة للبيوت المحمية والزراعة بشكل عام، لأن هذه اللي وقتها كانت الزراعة يعني مرغوبة كثير، الجامعات كانت تخرج الزراعيين كثير مهندسين، وهم هذول هم الفترة اللي الآن بحكم أنه الزراعة مرت بظروف كثيرة. يعني 15 سنة اللي راحت من أزمة مالية وظروف يعني عالمية، ما هي بالسعودية عالمية، فأثرت على القطاع الزراعي بشكل عام. فالاهتمام فيها ما كان يعني حتى الدارسين ما هو جاذب له أن يروح قطاع زراعي، يعني يروح للتقنية الاي تي الحاجات المطلوبة. الآن 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 لو تشوف الآن قبل 15 سنة أو 15 سنة لو تروح أي مستشار مالي، مكتب استشارة مالي، هتلقى القطاع الزراعي في ذيل القائمة. الآن ولله الحمد الآن الاستثمار الزراعي في علو القائمة.
شو السبب؟
السبب أنه يعني الأمن الغذائي مطلوب في الدول كلها. يعني الآن في حرك كبير لتأمين الغذاء بشكل عام. المشاكل اللي حصلت، الكورونا، حرب أوكرانيا مع روسيا، يعني جرس انذار الدول كثيرة انه ضروري انك تركز على الامن الغذائي عندك،
اكتفاءكم الذاتي.
ايوه اكتفاء الذاتي، ولا تجس يعني
تدري شو اللي بيغري الشباب اللي لسه ما تخصصوا ولا درسوا في القطاع الزراعي؟ اذا فيها فلوس ولا لا، فيها مستقبل ولا لا.
الشيء الجميل في الزراعة الان، الزراعة مفهومها بزراعة بالقديم مفهوم زراعة فلاح. الان زراعة تقنية، يعني صناعة صارت الان. يعني لو تروح البيوت المحمية الان مشاريع ما هي يعني كانك داخل مصنع، يعني تقنية عالية. احنا بالنسبة لنا الكمبيوتر هو اللي يدير كل شيء، يعني الري، التسميد، التهوية، التبريد، كل هذه كلها يعني يشغلها جهاز كمبيوتر. فهي في تقنية عالية جدا الآن، يعني مجدية. الانفتاح لأسواق الآن، التوسع في الـ يعني الآن احنا يعني الدولة السعودية يعني الدولة أن نتوقع يعني نتوقع يمكن 100 مليون زائر في السنة في السنوات القادمة، هذه تفتح مجال كثير لا زراعيا ولا تسويقيا ولا يعني حجم الاعتماد على الغذاء يكون كبير. يعني المطاعم الآن كثيرة، هذه حي يعني تحتاج منتجات الناس يعني تخدمها.
طيب اللي بيجونا يزورونا يمكن قلت 100 مليون، لكن اللي احنا بنوصلهم برا كم عددهم؟ هل بنصدر ومن تستهدفون بالتصدير انتم كرشيد؟
طبعا يعني اذا ننظر لحجم الاستثمارات في البيوت المحميه، نتكلم عن البيوت المحميه، البيوت المحميه حجمها كبير الاستثمار اللي فيها. لو تقارنها مع بيوت محميه في دول ثانيه احنا نعتبر متطورين ما ينقصنا اي شيء. الميزه الثانيه انه عندنا الان في الشتاء في اوروبا عندنا اجواء كويسه ننتج فيها. اوروبا في الشتاء ما عندهم انتاج، يعتمدون على دول يعني دول غير يعني خارج، يعني مثلا زي مثلا اسبانيا، المغرب، تركيا. احنا عندنا فرصه نقدر نصدر. وعندنا يعني البيوت المحميه اللي موجوده عندنا ما تقارن في اي دوله ثانيه.
ليه؟
تقنيتها عاليه جدا. عندنا يعني عندنا امكانيه جد يعني كبيره انه نقدر نصدر برا.
عندنا امكانيه وعندنا فرصه، هذه قلتها، بس ليش ما استغليناها الى الان؟
ما اشتغلنا طبعا. انت يعني في يعني انت عشان توصل حاجتين، يعني انك تروح بالطيران والطيران مكلف، هي تروح بالبحر، فانت لازم تهيئ نفسك. اعتقد انه يعني الوزاره لها جهود الان ناجحه ان تشجع التصدير، واعتقد انه اذا لقت احد جاد وعنده استطاعه انه يقدر يصدر ممكن انه يعني يساعدون في 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 الشحن وفي تكاليف الشحن. انا اعتقد ان هذه فرصه لنا كبيره كقطاع. يجب ان نتعاون احنا كقطاع كامل، يعني نعظم هالفائده من القطاع ونقدر يعني نصدر في، يعني اعتقد ان التصدير ما هو صعب بالنسبه لنا.
انتم الرشيد وين بتوصلون؟ وش مستقبلكم؟
احنا يعني الحمد لله، الحمد يعني كنا عندنا اهداف كانت من زمان وحققناها، وما زال عندنا اهداف نحققها. يعني احنا كان في البدايه انه هدف اكبر هدف انه نتوسع كبير في الانتاج، كان هدفنا ان نتوسع، والحمد لله وصلنا الى التوسع اللي نحتاجه ونقدر يعني نصير مؤثرين في السوق. الان احنا نبغى نتوسع في النوعيه في محاصيل معينه احنا جربناها خلال، يعني احنا كل محصول عشان نثبت نجاحه بالنسبه لنا نجي سنتين تقريبا. بعد السنتين ننطلق فيه، فهذه تخلينا
ندرسونه سنتين
وندرسه ونزرعه يعني نركز فيه يعني عشان يطلع تجاري بشكل صح. وهذا اللي خلينا احنا والله الحمد ناجحين، انه اي منتج جديد، نوع مصنف جديد نطرحه يطرح تجاري بشكل تجاري على طول، لانه احنا اخذنا وقتنا الطويل في التجارب. الفراوله بالنسبه لنا الان احنا حاجه مهمه بالنسبه لنا، قطعنا شوط كبير فيها، لان سنه ونص الان حنتوسع. الان عندنا 5 هكتار، السنة الجاية حنوصل تقريبا 10 هكتار، حنوصل يمكن 20 هكتار السنة الجاية، هذا عندنا توسع كبير فيها. وهذه احنا وقعنا شراكة قبل تقريبا 3 أسابيع مع 5 شركات كورية مع بعض. هذه مختصة في الفراولة فقط. تطوير الفراولة، أصناف فراولة جديدة، تقنية فراولة، تقنية زراعة متطورة تنقلنا نقلة يعني سريعة إن شاء الله
بإذن الله. خلينا نقفل ملف الزراعة والبيوت المحمية وشركة الرشيد والعلامة التجارية هذه، وخلينا نوسع الدائرة لوضع القطاع الزراعي عندنا في البلد. لو قلت لك خلال الثلاثين سنة الماضية كيف تغيرت الزراعة، سواء من نظرة المشرع، من نظرة المسؤول، أو حتى نظرة المزارع. أنت قبل شوي مريت لي مرور سريع على موضوع كورونا، أزمة القمح بعد حرب أوكرانيا، ثم رجعنا على القمح عندنا في السعودية قبل 10-20-30 سنة، يزرع ما يزرع، يستورد ما يستورد. فودي تعطيني نظرة خلال 30 سنة كيف تغيرت وتبدلت وتحولت الزراعة.
طبعا إذا نبدأها مثلا من الثمانينات كانت هي تعتبر الطفرة في القمح، كانت هذه يعني جل الزراعة كانت قمح، ولها أسباب يعني أسباب كثيرة وأسباب يعني مفيدة للبلد كانت. توطين المناطق وال يعني ادخال القطاع يعني الناس تدخل في القطاع الزراعه. وفعلا يعني الزراعه الان تعتبر يعني اكبر يمكن اكبر موظف للمواطنين.
الزراعه اكبر موظف
اذا اخذت زراعه وما والملحقاتها يعني تجاريا وصناعيا وحاجات الحاجات هذه. الثمانيات كانت القمح وكانت يعني زراعه جيده بالنسبه لنا. تكونت خبره تقريبا كبيره للمزارعين القمح. انا ماني مزارع قمح بس انا يعني زملاء اشوفه تكونت خبره كبيره جدا للقمح, لا من ناحيه طريقه ادارتهم للمزارع, لا طريقه الى تصنيعهم, توطين الزراعه نفسها, توطين طريق الري, توفير بالنسبه للري. يعني وصلنا الى مستويات عاليه جدا. الإنتاجية الهكتار في القمح وصلنا إلى مستويات عالية يعني تقارنها في دول برا. بعدها كان في هاجس اللي هو هاجس الموية, كان فيه نظريتين يعني أنه نحافظ على الموية ولا الزراعة في واحدة منهم. فكان الموية مهمة لنا كبلد وإحنا كزراعيين تهمنا الموية فعلا أكيد. فتقلصت بعض الزراعات اللي تستهلك مياه كثيرة. لكن أنا أرجع أقول أنه ممكن احنا نقدر نوفق بين الزراعه وبين المويه, يعني نوفر مويه ونزرع مويه يعني نزرع. اذا اخذنا المناطق, احنا السعوديه قاره تعتبر فيها مناطق بارده ومناطق حاره. احنا لو 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 ركزنا في شمال المملكه, شمال المملكه منطقه بارده وفيها مياه وهو منتج شتوي يعني 4 شهور وانتاجيته عالي في المنطقة هذه بحكم مجدي جدا, غير انك مثلا في مناطق حارة انتاجية فيها اقل واستهلاك موية عالية. هذا بالنسبة للقمح. الزراعة نفس الشيء يعني مرت بظروف كثيرة, لكن يعني الحمد لله احنا قطاع قوي بالنسبة للزراعة. اللي يعمل في القطاع ناس يعني لهم ولاء ولهم حب للزراعة, هذه خلتهم صبروا. يعني صبرنا احنا في مراحل يعني ما حد يصبر فيها, الحمد لله صبرنا. هذه اللي الزراعة
ان شاء الله تنالهم
ان شاء الله. انا اقول انه الزراعة مهمة جدا. يعني احنا نقدر الان نوفر مياه, التقنيات الجديدة الان في الزراعة توفر موية وتنتج انتاجية عالية
اكبر,
انتاجية اكبر. فالبيوت المحمية واحدة منها, يعني كل القطاعات صار فيها الآن ثورة في استهلاك الموية وتوفير الموية في كل القطاعات, ما هي بس البيت المحمي الحالة.
هذه ثورة وقوة وإنتاجية أعلى في الإنتاج. ماذا عن الخط النهاية, خلينا نقول عند المستهلك, ماذا عن الهدر؟ هل ترى بأن هناك هدر سواء في أسواق النفع العام أو حتى لدى المستهلكين في النهاية؟ هل الناس تشتري في بيوتها الشيء اللي ما تحتاجه؟
الهدر, إذا الهدر موجود, الهدر والفاقد موجود في الدول كلها موجودة. يعني ما هو السعودية الحالة, لكن فيه إذا نأخذ هدر وفاقد موجود, يعني أرقام كبيرة, وهذه يعني معلنة, ما هي سر معلنة.
أعطنا الأرقام مثل إيش؟
يعني أرقام يعني لو نأخذ سوق العزيزية الهدر فيه كبير جدا, يعني 30% 40%.
أوه 30% 40% هدر من اللي في السوق.
هدر وفاقد يعني الآن وهذا طبيعي. أنت الآن إذا تشوف السوق العزيزية, شو سوق مكشوف جدا, ما يعني ما يليق بمدينة زي مدينة الرياض عاصمة المملكة, ما يليق فينا. يعني إحنا عندنا قطاع قوي جدا وصرف عليه مليارات, نجي نشوف السوق يعني سوق بدائي. وهذا هذا هذا يعطيك ليش يعني عندنا مشاكل في نفس هدر وفاقد, لأنه سوق مكشوف مفتوح. أنت تجيب إنتاجك في الصباح وتبيعه يعني إلى الظهر, مش تتوقع يعني حرارة, وأكيد يعني إذا ما ينباع خلال فترة بسيطة ولا حيخرب عندك. لو تشوف النقل, يعني ما زلنا بدائيين نقلنا. المزارع, أنا أتكلم يعني الشركات الكبيرة عندها نقل مبرد وعندها يعني آدم يعني أسطول, هذا معروف. لكن أتكلم عن المزارع الصغير ومتوسط اللي هو هذا تقريبا 80% من القطاع الزراعي عندنا.
المزارع الصغير اللي وصفته أنت بدائي بطريقة التعامل مع السوق.
المزارع الصغير هذا اللي لازم إحنا ننظر له, أنه هذا كيف تقدر تساعده, تساعده تسويقيا, تساعده نقل, تساعده كيف يتطور ويرتفع وكيف يستفيد، لأنه هو الخسران تقريبا. إذا نشوف النقل الآن، يعني يمكن تشوفها، يمكن أكيد أي واحد يطلع في الشارع يشوفها، يعني الطريقة كيف تجلب الإنتاج حقك من المزرعة إلى السوق العزيزية بنيتات مفتوحة ليهم بردة ولا شيء. التجار كيف يشتروا المنتج من السوق العزيزية يوزعوه على الأسواق، نفس الشيء تلقاها ونيت مفتوح مو مكيف. هذا 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 وش تتوقع من المنتج كيف يوصل للمستهلك؟ فالآن أسواق النفع العام صارت تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة. هذا أعتقد أنه يعني حيطور كثير، لأنه هي الجهة المعنية في الزراعة، وهي الجهة اللي همها التطور الزراعة والتطور الأسواق والتسويق. اللي يعرف الآن أنه الوزارة عندها جهو يعني أفكار، وعندها يعني حتسوي سوق يليق بمدينة الرياض، سوق يعني يخدم القطاع الزراعي بشكل صح، مهيأ، مغطى، مكيف، يعني أنت ما أنت مضطر أنك تبيع منتجك خلال ساعة أو نص ساعة. فنتطلع إن شاء الله.
أنت قلت انتقلت إلى وزارة الزراعة، ليش أول وين كانت؟ عند البلدية فقط؟
كانت عند عدة جهات، يعني البلدية هي كانت مشرفة، لكن في البلدية والزراعة والتجارة عدة جهات اللي تشرف على السوق. فالآن لا، الآن رجعت كل أسواق النفع العام إلى وزارة الزراعة.
فوجهة نظرك قبل شوي في أسواق النفع العام يشاركونك فيها المسؤولين في الوزارة، بحكم أنك ذكرت أنه سيغير كل شيء.
أنا أعتقد أنه الدور ما هو أنا اللي أتشارك فيها الدور. أعتقد أنه عندنا الآن لجان غرفة تجارية، فيها لجان للزراعة، الأمن الغذائي، الأمن الغذائي، وهذه تمثل قطاع الزراعة. أنا أعتقد أنه من المفيد أنه أحد من هالأعضاء اللجنة أو من يختارهم القطاع أنهم يتشاركوا مع 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 وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة اللي تدير السوق، يجلسوا مع بعض، يعد يعني يشوفوا مشاكل السوق. القطاع الزراعي هو أقرب واحد وأعرف واحد المشاكل، أعتقد يعني نقدر يعني نطور هالسوق.
يس، بس سؤالي كان مسؤولين في البلد هل هم يشاركونكم نفس وجهة النظر؟
نعم نعم. في وزارة الزراعة يعني دائما أنا أسميها وزارة الزراعة لأن تعودنا عليها، وزارة البيئة والمياه والزراعة. طبعا الآن استراتيجية حقتهم تعرض على القطاع، تعرض على الغرف التجارية، تعرض على القطاع الزراعي، يعني ورش عمل، يدعو المستفيدين، يدعو القطاع نفسه، تعرض عليهم، تأخذ أفكارهم، تأخذ مرياتهم، وبعدين يعني هو لازم يكون كذا يعني الطريقة هذه.
وجهة نظر مرة يعني رميتها أنت قبل شوي، لكن ودي أنك تركز عليها، لما قلت أنه إحنا مشاريعنا اللي قبل مئات الملايين نوصل للسوق، سوق بدائي جدا. كيف؟
نعم، الحين الزراعة إحنا الجهة الوحيدة اللي ما نقيم سوق سعرنا، يعني ما نحط سعر. السعر مربوط في الحراج، يعني حنا الجهة الوحيدة لزراعة منتجنا ما نقدر نقيمه، ما نقدر نحط سعره ونحطه في السوق، يعني أي زي أي منتج ثاني، إحنا اللي قيمه السوق. أنا أقول إنه المشاريع، حجم المشاريع اللي عندنا مليارات وتقنية عالية، لكن نجي للسوق سوق بدائي. بمعنى إنه يوميا حراج، ويوميا المحرج يحر، يعني يبدأ من اليوم، ما يبدأ من أمس، يعني كل يوم نبدأ من الصفر. فمجموعة يعني مجموعة في السوق قليلين جدا هم اللي مشترين. والمشكلة الثانية يعني جزء من الدلالين اللي يفترض أنهم هم قائم الخدمة المزارع، الآن جزء منهم الآن جالس ينافس المزارع في تسويق المنتجات إلى أسواق.
كيف؟
يعني أنه هو جالس يؤدي دورين، دلال أنه يدلل على 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 منتج المزارع، ونفس الوقت هو تاجر يشتري ويبيع. فهذه أعتقد أنه فيها ازدواجية، يعني يفترض أنه شغله الأساسي هو دلال، ولا ينافس المزارع في 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 في, في, في في الأسواق أو في أي جهة ثانية.
فتحت ذهني على سؤال الهوامش الأرباح. دائما نسمع أنه المستهلك السعر غالي عليه، والمزارع مظلوم في السعر، واللي مستفيدين هذول الناس اللي في النص.
طبعا انت الان اذا اي حاجه اي مشكله في في في, في الاسواق دائما ترمى على المزارع، انه المزارع جشع، المزارع طماع، المزارع ال 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 عاده يكون فيه يعني فيه طرف يعني الطرفين مستفيدين. يعني احنا عندنا بالعكس، احنا المزارع خسران والمستهلك خسران في الجهة. ليش خسران؟ ايه ليه؟ لانه المزارع يبيع محصوله رخيص والمستهلك يشتري المنتج غالي. ليه؟ لانه في عندك عده وسطاء، 4-5 وسطاء، وكل وسيط له هامش ربح، فعشان توصل الى المستهلك النهائي هتوصل عاليه. فهذه اللي خلينا الان تروح للاسواق، انك انت تقلص الوسطاء. ما يصير في وسطاء، يصير انت كمنتج عندك مستهلك.
معلش اثرت فضولي انت قبل شوي لما تقول مزارع خسران ومستهلك خسران وانه الوسطاء قاعدين هم يربحون. خليني بعطيك اياها مثال كذا واقع من ارض الواقع. محل الخضار اللي جنبنا جنب بيتنا في شمال الرياض، اشتري منه في لينة الخيار 15-18 ريال. انت كمزارع كم طلع عليك تكلفتها
اليوم؟ اقول لك اليوم كم. اليوم الأربعة كيلو ونص تقريبا 5 كيلو ب 11 ريال.
11 ريال. طيب يعني ما اعتقد انها تدبلت الاسعار من خلال الوسطة ب 6 7 ريال.
وين رحت انت؟ في انت رحت الواحد اللي جنبك. لكن بشكل عام لا كبيره.
ايه بس 11 ريال هذا سعر تكلفتها عليكم ولا سعر بيعكم لها؟
سعر بيعنا.
سعر بيعكم. إيه؟ طيب تكلفتها عليكم
احيانا تكون اعلى.
احيانا تكون اعلى من 11.
الحين الخيار الان اليوم ب 3 ريال كيلو. الكرتون يعني كيلو بريال. انت شيل منه الان، شيل منه تقريبا 50 هللة، نص ريال قيمة الكرتون. ولا شيء. يعني انت الان في الفترة هذه انت خسران.
بس الناس اللي بيتابعون بيقولون مستحيل تاجر يبيع بخسارة، فاكيد انكم لاقي لكم مخرج فيها.
لا بس انا اقول لك الزراعة انت ما تنظر لها الى الان. انت تنظر لها يعني فترة طويلة. اذا بتنظر الان انت اليوم هي زي يعني زي الاسهم. انت هي زي الاسهم، الزراعه سوقك زي الاسهم. يعني انت اليوم عالي بكره واطي، لكن تاخذ المتوسط في النهايه. لكن احنا ليش كيف نتغلب على الاسواق؟ كيف السر؟ وين تتغلب؟ نتغلب انك تنتج كميه عاليه
فيكون هامش ربحك القليل موفي معك.
يعني انت اذا تقدر تنتج انتاج عالي تقدر تستوعب هال الانخفاض في الاسعار.
اي نعم. متوسط هامش الأرباح في قطاع الخضار والفواكه كم تقريبا؟
تعتمد يعني ما بين، تعتمد يعني 10-12 إلى 20%.
أوه قليل جدا. يعني هذه الأسعار المارجنز اللي احنا نشوفها في قطاع المطاعم، في العقار، في غيرها، لكن توقعنا أن الخضار في عندكم الهامش اللي 50-60%.
لا 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 لا, لا هي تقريبا يعني 15-20%.
إيه. كم عدد أو كم حجم الاستيراد من الاحتياج اللي موجود عندنا؟ يعني هل قاعدين نغطي احتياج السوق عندنا في السعودية بالاستيراد؟
إيه في أصناف. إيه مثلا زي الخيار عندنا اكتفاء ذاتي الخيار. ما نستورد خيار أبدا. الطماط لا تستورد. الطماط عندك يمكن 50% طماط. باذنجان لا عندنا كمية كبيرة، ما عندنا مشكلة. يعني تقريبا هو الطماط هو اللي فيه نقص.
الفواكه، الفراولة وغيرها.
الفراولة فيها كثير فيها. فراولة فيها كثير بحكم أنها يعني ما هي مزروعة بشكل تجاري. لكن نتأمل إن شاء الله أنه حنسد الفجوة هذه.
وين الفرص موجودة في السوق؟ يعني وش مستقبل المزروعات عندنا؟ وين تقول للناس روحوا لهذا الاتجاه؟
والله بشكل عام الخضار بشكل عام كويس. يعني احنا يعني استهلاكنا عالي. يعني الرياض الآن، الرياض 8 مليون، توقع يعني حنوصل 15 مليون الرياض الوحدة. هذا يعني مدينة ما هي بسهلة. فتحتاج يعني الخضار كله يعني أنا أعتقد.
بس أنت قبل شوي قلت لي إنه الخيار حنا مكتفين فيه، فأنا ودي تعطيني توقعات الطلب على المزروعات لو واحد بيدخل هذا المجال جديد، وين مفترض إنه يتجه؟
أرجع وأقول التسويق. أنت إذا عندك قنوات تسويق ما عندك أي مشكلة في أي منتج. إذا عندك، لكن إذا ما عندك يعني منافة تسويق هنا مشكلة. يعني روح للحاجات اللي سهل إنك تبيعها، يعني زي الطماط والخيار. هذه سهل إنك تبيعها، يعني ممكن تروح للأسواق أي سوق تبيعها. لكن مثلا تقول لي والله أنا مثلا أنا بزرع فلفل ملون، فلفل ملون عندك الأخضر ازرع ما عندك مشكلة، السوق يستهلك. لكن تروح مثلا أحمر وأصفر لا، في محدودية. معنى إذا ما عندك منافذ بيع لا تروح للمجالات هذه. الفراولة نفس الشيء، الفراولة جيدة لكنها منتج حساس، يحتاج عناية عالية، تعبيته ما هي سهلة، نقله من المزرعة إلى المستهلك يعني فيها صعوبة شوي. إيه؟ يبغى له عناية جدا. هو منتج جيد لكنه عشان
هنا. أنتم في قطاعكم في الزراعة، هل نقدر نقول مثلا المزارعين اللي يزرعون الخيار والطماط والخس لهم علاقة بمستهدفات الرؤية؟ في عندهم أرقام لازم يحققونها؟
إيه، الدولة عندها، وزارة الزراعة عندها مستهدفات. عندها.
وش علاقتكم بالرؤية ووين الأرقام اللي إحنا بنوصلها؟ 70 مليار، 180 مليار؟
طبعا إحنا لازم نتوافق مع 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 توجهات الدولة. وين رايحين؟ لازم يعني إذا
وين رايحين؟
وين رايحين لازم نروح معهم. إذا ما حتروح معهم معناه كذا أنت حتى تروح.
إيه بس وين بنروح؟ يعني أنتم الآن لما تجتمعون مع وزارة البيئة.
الآن الناتج الزراعة تقريبا 70 مليار. في 2030 حيكون 180 مليار. هذا رقم يعني 3 أضعاف ممكن. هذا يعطيك حجم الفرص الموجودة. طبعا الآن يعني الوزارة يعني نتكلم الدولة ولله الحمد يعني جالسة تدعم بشكل كبير، رؤية واضحة يعني 2030 إذا تقراها وتشوفها هذه تعطيك خارطة الطريق. ما في أي عذر لنا الآن إنه ما نشتغل. يعني الآن يعني طموحنا يعني زي ما قال اسمه سويدي وليعاد، طموحنا السماء الآن، معنى ما لنا عذر. يعني كل الآن كل شيء مهيئ لك. يعني الدولة هيئت لك، وزارة الزراعة هيئت لك يعني أعطتك خارطة الطريق، البنك الزراعي، صندوق التنمية الزراعي مجال جيد للدعم، هذا وفر لك يعني أعطاك دعم أنك تقدر تشتغل. ما عندك أي عذر، اللي يبغى يشتغل ما له عذر الآن.
وش في فرص وش في تحديات؟
الفرص الآن في الغذاء فرص جيدة جدا، والمستقبل جدا كبير. وسوقنا كبير جدا. يعني أنا ماني جالس أمدح، لكنه أنا جالس أتوسع، إحنا كشركة توسع. هذا يعطيك انطباع أنه فعلا القطاع جيد. لو ما هو جيد إحنا ما توسعنا. يعني مو إحنا جالسين فقط أنه نبني للناس. يعني لو جالسين نبني للناس ولا نتوسع، هذا يعطي انطباع أنه إحنا خايفين من صح. المجال الزراعي فعلا. ولا عندنا ثقة في المجال الزراعي. إحنا عندنا ثقة في القطاع، مؤمنين في القطاع من أول ما بدينا إلى الآن، وإحنا حاطين ثقلنا كله في القطاع الزراعي، يعني مؤمنين جدا. الآن يعني اتضحت لنا الرؤية واضحة مع 2030، وضحت أنه الآن عندنا خطة واضحة، عندنا رؤية واضحة، وعندنا مجال أنه نقدر يعني نحقق المطلوب. أنا كمستثمر في القطاع البيئي المحمي متوسع، وأنا عندي توسعات كبيرة الآن. يعني خلال السنتين الجاية حيكون عندي توسعات تقريبا 40 هكتار. هذا إحنا كشركة الوحدة. أعتقد أنه الفرصة كبيرة لأي أحد يبغى يدخل القطاع هذا. قطاع جدا جيد، في أمن غذائي للبلد، في خدمة للوطن، في مجال يعني في ربح كويس.
جميل. هذه الفوائد المباشرة، وش في فوائد غير مباشرة؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا موضوع السياحة الريفية. يعني أنا كنت قبل فترة أتكلم مع الأستاذ ماجد القرشي، وهو صاحب يعني واحد من أكبر المصانع في إنتاج الورد الطائفي. يقول أنا كزوار وليس مشترين، كزوار يجون يشوفون المصنع عندي في موسمي يجون تقريبا 3000 زائر. فهل هذا موضوع مطروح مثلا في البيوت المحمية، أنه في سياحة ريفية، الناس تجي تتجول في المزارع، تقطف الفراولة مثلا؟ يعني مثل هذه الأشياء، الأفكار أو الفرص غير المباشرة المرتبطة بالقطاع، قديش هذا القطاع بيوسع القطاعات المجاورة؟
طبعا هي كقطاع سياحي يعني حاجتين، قطاع سياحي للسياحة نفسها، وقطاع مجال استثمار للمزارع الريفية اللي هي ما عندها إنتاج، ما يعني ما عندها إنتاج تجاري. يعني إذا دخلت إذا استقطبت الزراعة السياحة الريفية، هذا يصير لها مدخول دخل يعني مثلا نزل الريفية، مثلا يعني في مهرجانات مثلا زي الفراولة، يعني بيوت صغيرة مع يعني لكن ما يعني للسياحة نفسها. تيجي يجوا يتفرجوا يقطفوا كذا، هذه مجال كويس.
جميل.
لكن بالنسبة لنا كقطاع، أنا أعتقد إنه قطاع جيد الآن، إنه حيكون فيه مجال للتوظيف. فهذه يعني المستهدفات الآن إنه قطاع حيوظف كوادر سعودية، وعندنا والله الحمد الآن يعني الشباب والشابات يعني أثبتوا أنهم قدرة يعني جدا جيدين ممتازين، شفناهم في قطاعات كثيرة، والآن موجودين في الزراعة يعني في شفنا يعني مستثمرات صراحة يعني بنات في الزراعة في التسويق في الإنتاج، فأعتقد أن هذا يعني مجال واحد للشباب.
جميل. وش في من تقنيات جديدة؟ يعني وين بتروح الزراعة؟ أنا بالنسبة لي كان جديد موضوع زراعة الهيدروكربونيك، موضوع الزراعة العمودية، موضوع البيوت الزجاجية، فيها يعني تفاصيل بالنسبة لي أنا جديدة، لكن المستقبل من ناحية التقنيات وش في من إبهار؟
طبعاً الآن دخل فيها الذكاء الاصطناعي. يعني الآن إحنا عندنا اتفاقية مع شركة من أكبر الشركات في الذكاء الاصطناعي للبيوت المحمية. فهذه حتى توفر عليك وحتى تفيدك في إدارة البيوت المحمية، المجالات يعني البيوت اللي الكبيرة اللي زينا يعني الشركات الكبيرة. هذه أعتقد إنه هذا مجال جيد، ومجال إنه يتوطن محلي، ومجال للشباب السعودي إنه يشتغل فيه.
وش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة؟
إنه تدير يعني تدير البيت المحمي بالشكل الصحيح. إيش النبات يحتاج؟ يعني يتوقع النبات متى يحتاج ري، يتوقع النبات متى يحتاج غذاء، يعني الظروف المناخية يتوقعها ويعطي اللي يحتاج. فهذه إحنا تجربة حنبدأ فيها، وإحنا يعني بطريقة عملنا مفتوحين على المجال، ومية بالمية إن شاء الله إنه حنفيد القطاع في الطريقة هذه إن شاء الله
بإذن الله. أنا قبل لا نطلع للاستشارات ودي أسألك من ناحية خبرتك ومعرفتك واطلاعك وسفرك واطلاعك على التجارب في الدول الأخرى، من يتفوق علينا زراعيا وش شفت عندهم؟
تفوق في حاجتين، تفوق هل هو مثلا متفوقين في طريقة الزراعة ولا في الإمكانيات اللي عندهم، أو في العقول نفسها في الكوادر. إحنا بالنسبة لنا ك ك ك كبيوت محمية وك كاستثمارات ما عندنا مشكلة، عندنا يعني ما عندنا نقص، إن نعتبر من الدول المتطورة في البيوت المحمية إذا قارنا مع دول ثانية. إحنا يعني متقدمين على دول كثيرة إحنا في البيوت المحمية، لكن اللي ينقصنا الارتباط القطاع ككل مع بعض. يعني إحنا ما يعني بقولك تجربتنا هنا وأقولك التجربة الخارجية، هنا ما في علاقة بين يعني مقدمين خدمة مدخلات الإنتاج والمزارعين. يعني يعني علاقتنا قائمة دائما على بائع ومشتري، وهذه ما تخدم أحد. يعني أنت تشتري منه وتبيع ما تخدمك، ما في تكامل. يعني هي افترض أنه في شراكة، يعني أنا كمؤدي خدمة يهمني أنه ينجح الشخص القطاع هذا، لأنه في النهاية نجاح لي والبزنس عندي يكبر. هذه إحنا فلسفتنا إحنا في الشركة، أنه كيف نفيد الشركة حقينا. إذا استفاده هو حيكبر وحنا نكبر معاه. إذا إحنا حناخذ بس الفائدة اللي هو أنه وحدنا إحنا، يعني ما حيستفيد وما حيستمر. ما في علاقة بين المزارعين. جميل. نفسهم
وضحت.
يعني المزارعين مشتتين، مزارعين كل واحد يشتغل حاله، كل واحد بينما في أفكار كثيرة ممكن إحنا نستفيد منها. يعني خذ كمثال يعني مدخلات الإنتاج كأسمدة ومبيدات كلنا نستخدمها. يعني مو الرشيد عنده تقنية لحاله جايبها من برا، يعني كلنا نستخدم الأسمدة الأحادية، كالسيوم بوتاسيوم، الحاجات هي كلها نفس المزارعين كلهم يستهلكوها. ليش إحنا ما نكون عندنا هالمزارعين هذولا يصيرون كجمعية مع بعض ويشتروا مع بعض؟ أنت إذا تشتري مع بعض أنت يصير عندك قوة تفاوضية أكبر مع التجار، مع مقدمين الخدمة، تتفاوض عندك ضغط عليهم، تقدر تحصل على 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 أسعار جيدة وعلى كميات يعني
جميل.
جميلة.
جميل.
ما في يعني إحنا منغلقين إنه بنعتبر منافسة يعني. برا لا، برا اللي خلاهم يتطوروا ويتقدموا علينا
عندهم مجتمعات خاصة،
مجتمعاتهم هم يعني حق البذور يستفيد من حق الأسمدة، حق الأسمدة يستفيد من حق الصيانة، كلهم يعني عندهم علاقات مع بعض، والهدف عندهم في النهاية أنهم كلهم يستفيدوا. فهذا يستفيد يعني ما عندهم مشكلة أنه ينقل معلومة المنافس، ما عنده مشكلة إذا كان حيستفيد هو. إحنا لا، إحنا أنت سألت في أول شيء تقول يسأل أسرار، يعني ليش أنت تقول حاجات وأنت تعتبرها أسرار؟ أنا ما أعتبرها أسرار، أنا أعتبرها معلومة هذه إذا استفاد منها شخص أنا استفيد. فأنا دائما يعني منفتح على أي واحد يعني يبغى يستفيد، أنا مفتوح. يعني الشركة عندنا بغض النظر إحنا حنشتغل معاك ونشتغل معاك، أي أحد في القطاع البيوت المحمية يبغى يدخل جديد أو يبغى يعني عنده يعني هاجس أو عنده مشاكل يبغى، ممكن إحنا نتبادل معه الخبرة. طيب. ونستفيد ونفيده ونستفيد منه أكيد إحنا
بإذن الله. بس أنا أبغى أسمع منك قصة على الأقل لمزرعة أو تقنية أو موقف شفته في الخارج، موقف لا يزال عالق في ذهنك أو أبهرك أو تمنيت إنه يكون موجود عندنا هنا.
إحنا كمزارع إحنا نشتري البذور ونشتري البذور ونزرعها في البيت ونكافحها ونجمعها ونسوقها. يعني احنا جالسين نسوي ست اعمال ما هي لنا الا احنا انتاج بس، يعني عفوا احنا منت يعني نسوي، جالسين نسوي خمس اعمال ما هو شغلنا، بس المشكله انه ما في احد يؤديها، عشان كذا احنا نؤديها برا. يعني انا مره كنت مره في هولندا في مزرعة بيوت محمية طماط، وهذا الزميل أعرفه من أول، وفجأة كذا جاء وايد في سماد مخلوط وجاهز ويعبي عنده. طبعا يعني بالنسبة لي يعني كان يعني هذا يعني مريح جدا. فأقول له أنت يعني أنت عشان كذا أنت تنتج أعلى مننا بكثير، أنا كنت مركز فقط في الإنتاج، أنا لا، أنا جالس أشتغل خمس أشغال ما يحتاج تشتغل عندي. فأنا أعتبر أن المزارع السعودي إحنا جالسين نشتغل أشغال أكثر، وهذا اللي يمكن أعطانا خبرة أكثر. لكن التخصص هو مطلوب، يعني أنا أتمنى لو في جهة مكافحة تجي هي تقوم بالعمل اللي أنا أقوم فيه، التخصص هم يشتغلون فيه، أنا أسمدة هم يقومون يجون يشيلون هم السماد عني، شنو أهم السماد الوقاية، أنا يخلوني أركز في الإنتاج فقط. جهة ثانية التسويق، جهة ثانية التعبية، ليش أنا أروح أسوق وأحصل؟ يعني إحنا الشركة تعمل كل شيء.
معاناتك هذه بالنسبة للآخرين فرص، فأنت تلفت الانتباه لأنه يا جماعة ترى عندنا في الزراعة نحتاج المنظومة، لسه إلى الآن المنظومة ما اكتملت من تبدأ لحد ما توصل للمستهلك في النهاية.
نعم. بس هذه أرجع وأقول إنه هذا عمل تعاوني، يعني إحنا لو المزارعين تكتلوا مع بعض هالأمور هالأعمال هذه كلها ممكن يقوم فيها مجموعة واحدة.
واضح.
وتوفر كثير وتخلي يعني جزء من مشاكلنا إحنا كقطاع إنه جالسين إحنا نضيع وقتنا في حاجات ما هي شغلنا.
جميل.
إحنا شغلنا يفترض إنه إنتاج فقط، ننتج.
واضح.
ونطور إنتاجنا. واضح. الأعمال الثانية في شركات ثانية تكون فيها.
واضح. خلينا نسمع الاستشارات الحين.
السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. المزارع ناصر الطريقي من الزلفي، عندي مشروع بيوت محمية من 6 سنوات. المشاكل اللي احنا نواجهها أقوى مشكلة اللمتدة هي اللي أتعبتنا وأثرت على الإنتاج والنبات وعانينا منها الكثير، وما زلنا نعاني، ما زلنا نعاني منها، هي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية الخلايا في البيوت المحمية والبلاستيك، أي هواء يؤثر عليه يمزعه مع ارتفاع سعره، يعني يؤثر على جدول اقتصادي لنا جدا جدا. والمشاكل الأخرى يعني ما نقدر، شركات ترفع الأسعار، رافعة الأسعار، ف يعني الإيرادات ما تغطي المصروفات، بالسنة هذه والسنة الماضية، يعني أدلنا يمكن سنتين أو ثلاث بنفس الحالة حد حد. هذه هي المشاكل وبارك الله فيكم.
يعطي العافية ناصر. السؤال الأول ليموتودا أو
تطرق إلى ثلاث حاجات إيه؟ هي النيماتودا في التربة، وبالنسبة له البلاستيك والخلايا التبريد، والسؤال الثالث اللي هو ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
السؤال الأخير يعني أتوقع أنه مو بالحالة، يمكن أنت قبل شوي تكلمت عن هذه النقطة،
بس نحن نعرج طيب عليها.
نرجع للسؤال الأول.
النيماتودا هذه مشكلتها في التربة، وهذه كثرة يعني إذا استهلكت التربة تطلع فيها مشاكل كثيرة، أمراض ما أمراض. النيماتودا هذه أحد المشاكل، تعقد الجذور هذه وتأثر على النبات. أحد حلولها أنك تطلع برا التربة، زراعة خارجية، يعني زي الهيدروبونيك هذه. فأنت الآن تترك التربة كلها ومشاكل التربة تنتهي. بالنسبة لأخ ناصر، يعني هو عنده مزرعة، ما حنقوله طبعا، يعني يقدر هو يروح لزراعة خارج التربة، والصندوق التنمية الزراعي يدعم التوجه هذا، لأنه أصلا هذه فيها توفير للموية، وهذا أحد يعني المستهدفات الدولة. لكن في مبيدات يعني ممكن
يحط استبدال التربة، طبعا هذا مستحيل
لا مكلف، استبدال التربة مكلف، يعني ممكن هو يزرع خارج التربة أحسن له أوفر، أو أنه يعقم التربة، تعقيم التربة. بالنسبة للبلاستيك
والخلايا
البلاستيك طبعا يعني زي ما قلنا أنه أحد يعني هو رخيص صحيح، بس أحد مشاكله أنه يخرب بسرعة. لكن طريق يعني أعتقد أنه شد البلاستيك إذا 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 نفذ طريقة صحيحة مشدود، الهواء ما يأثر عليه كثير يعني. لكن هو له عمر افتراضي، يعني شيء طبيعي هذا. بالنسبة للخلايا، خلايا التبريد طبعا مشاكلها مشكلة، لأنها هي كرتون يجي عليه الموية، في جهة مقابل المراوح تشفط الموية الهواء ويتبرد الموية، الموية الهواء اللي ماشي يتبرد، لكن هذا ينتج عنه تملح للكرتون، لأنه البخر تبخر يصير في ملح. طبعا هذه يحتاج لها غسيل يعني بشكل دوري، يعني أنصح الأخ ناس أنه يغسلونها بشكل دوري، وبعدين ما يخليها مكشوفة على برا على الهواء. يعني هذه اللي قلت لك، حنا التصميم اللي عندنا الوالد الله يرحمه هذا يعني سابق وقته، لأنه يعني التبريد جوا محمي، يعني ما عندنا مشكلة يعني كبيرة زي إذا كان مكشوف على الهواء. لكن يقدر هو مثلا يحط عليه شاش شبك ظل أخضر يعني حماية له وظل. بالنسبة لمدخلات الإنتاج، فعلا السنتين اللي راحت مع أزمة أوكرانيا وروسيا الحرب أثرت على إمدادات، أثرت على كورونا، أثرت على المصانع. يمكن هي بداية كورونا، يعني حركة النقل صار فيها مشاكل، ارتفعت أسعار كثيرة، ارتفع الشحن، ارتفع سهل أنه يرتفع الشيء، لكن عشان يرجع ينزل يأخذ له فترة طويلة. لكن الكلام اللي قلت قبل شوي أنه تعاون المزارعين مع بعض، هذا حيوفر في يعني يمكن يقلل تكاليف مدخلات الإنتاج. فأنا مؤمن أنه العمل التعاوني مهم، وهذا حي يعني في فائدة كبيرة للقطاع.
أنتم السنتين الماضية هذه عانيتوا مثل ما عانى ناصر؟
نعم، بعض المنتج يعني الأسمدة وصل ارتفاعها يعني 200%.
أوه.
لا في يعني كلها ارتفعت، ارتفاعات يعني كبيرة جدا. طبعا هذا يعني أثر على القطاع الزراعي تأثير كبير.
روح للاستشارة الثانية. يعطي العافية عمنا وأستاذنا. الأمراض والعنكبوت الحمراء كيف تسيطر عليها؟
العنكبوت طبعا عادة إذا عندك عواصف هواء تراب دائما تتوقع أنه حيجيك العناكب، يعني شيء طبيعي، فضروري أنك يعني أول ما تشوف الأجواء فيها غبرة أو فيها عواصف تتوقع أنه حيجيك، لازم يعني لازم تكافح. لكن رش المبيدات بشكل مستمر ما هي جيدة، ما هي كويسة، لا هي لا كويسة لا هي للنبات، يعني النبات يعني يتعب من رش. احنا اشتغلنا من 15 سنة في المكافأة الحيوية. المكافأة الحيوية هذه تقلل من الاستهلاكات المبيدات بشكل كبير، يعني هذه تعتمد على حشرات نافعة تتغذى على حشرات ضارة، يعني زي العنكبوت هذا فيه له مفترس يقضي عليه. فالمكافأة الحيوية هذه جدا ممتازة، طبعا هي في تكاليف وإدارة، يعني مو سهل انك يعني انت تشتغل فيها، لكن هذا انا اعتقد هو المستقبل بالنسبه لنا. احنا اشتغلنا فيه وجزء منه، يعني احنا من 15 سنه واكثر دخلنا النحل الطنان لتلقيح الطماط. طبعا احنا اول شركه دخلناه ما كان معروف، سابقا احنا كنا نستخدم الهزاز الميكانيكي تهز الزهر لانه فيها لقاح، حبوب لقاح، وهذه حبوب اللقاح يعني فترتها من يعني تقريبا من الساعة 10:30 إلى 11 فقط، هذه تكون يعني جاهزة. فبالنسبة للعمالة صعبة، يعني كنا نسويها حنا ومعتقدين أنها جيدة، لكن بعد ما جبنا النحل الطنان، نحل هذا ملأ يلقح، هذا تحطه في البيت خلية، طبعا هو أكبر من عسل، أكبر من نحل، النحل حق العسل، ولا ينتج شيء، ما ينتج عسل ولا حاجة، هذا فقط يلقح تلقيح. وهذا يشتغل 7 أيام في الأسبوع، ولا تتابعه ولا حاجة ولا شيء. يعطيك عنقود طماط متجانس حجم واحد جيد. استخدام النحل بحد ذاته يفرض عليك تخفيف المبيدات. إنك أنت لو تبغى إذا تجيب نحل وحترشه معناه حيموت، فأنت يعني ما حد سويها هذه. فهذه يعني أول بداية إنك تقدر تخفف المبيدات، هذه اللي إحنا بدينا فيها الحمد لله. النحل يعني صعب إنك ترش مبيده فيه، فتخفف المبيدات. المكافأة الحيوية إحنا استخدمناها وناجحة، وأعتقد إنها لو عممت هتكون يعني ناجحة كثير، لكنها تحتاج دعم. يعني النحل مكلف، إحنا نجيب الخلية تقريبا يمكن 300 ريال، نجيبها مرتين في الأسبوع، البيت يحتاج يعني 3، أنت يعني حنا كل 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 أسبوع كل أسبوعين يعني ندفع تقريبا يعني 30,000 ريال تقريبا النحل، فمكلف لكنه نتائجه مفيدة جدا. إحنا عشان نعممه على المزارعين أعتقد لازم يدعم، يعني أتمنى لو الدولة ممثلة يعني في وزارة الزراعة وفي الصندوق التنمية الزراعي إنه يدعمه، لأن هذا حيخفف على المزارع. المكافأة الحيوية الاتحاد الأوروبي في أوروبا تدعم، يعني المزارع اللي في أوروبا اللي عارف كل شيء متطور ومحترف يجيه دعم إذا استخدم المكافأة الحيوية. فإحنا أولى يعني إنه الدولة تنظر لهم، هذا حيخفف كثير من المشاكل من المبيدات، حيخفف كثير من الأمراض. لو قسناها فواتير العلاج وش حتوفر على الدولة، حتوفر مليارات، يعني لو حسبناها حسبة بسيطة بس، يعني الآن عندك أمراض كثيرة، يعني نتمنى إن شاء الله أن ما يعني ما حد يصاب، لكن المبيدات لها تأثير كبير. فإحنا من كشركة يعني ندعم هالتوجه هذا وجالسين نشتغل عليه، لكن نتمنى إن شاء الله أن القطاع كله يستفيد منها. فيما يخص تعدد الزراعات، يعني السائل اللي سأل قبل شوية عن تعدد الزراعات في البيت المحمي نفسه، طبعا هي ممكنة إذا كان بشكل تجاري، لا يعني لأنه في كل نبات له عائل معين للحشرات، فأنت إذا تزرع أكثر من صنف حتواجه أكثر من مشكلة. فكتجاريا يعني بشكل تجاري لا، الأفضل أنك تفصل، لكن إذا صار يعني زراعة يعني للاستخدام الشخصي
منزلية
ما 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 يمنع انك تعدد الاصناف في بيت محمي في بيت واحد وتنتبه لها يعني شوي.
جميل. لو جينا على الغرف التجارية والقطاع الخاص ككل، انت عضو في اللجنة الزراعية وكنت قبل شوي تتكلم عن المنظومة وبناء المنظومة وأنه لازم نكون يد واحدة وأنه إلى آخره. هل فعلا في الغرف التجارية كنتم يد واحدة وأنجزتوا في عديد الملفات؟
طبعا الغرف التجارية هي صوت يعني بالنسبة لي كمزارع هي صوت المزارع وهي صوت التاجر وهي صوت الصناعي. أعتقد أنهم جالسين أدوا أدوار جدا جيدة كويسة، فيها لجان، يعني اللجان يستقطبوا الكوادر العاملة في القطاع، هذا حيخف يعني حيوصل مشاكل القطاع للغرف التجارية، ومن الغرف التجارية وصلها إلى الدوائر إلى الوزارات. أعتقد أنه القائمين عليها يعني يشكرون، والقطاع يعني اللجان تعمل بشكل جيد. إحنا باللجنة الزراعية عندنا علاقة جيدة مع وزارة البيئة والمياه، وزارة الزراعة، وزارة البيئة
والمياه والزراعة.
في بينهم فريق تنسيقي، هذا انعكس على القطاع نفسه، يعني صرنا قريبين من القرار، قريبين من الاستراتيجية، متخذ القرار نعرف وش اللي أفكار اللي عندهم، نعطيهم معلومات عن القطاع، مشاكل القطاع.
وش تذكر ملفات اشتغلتوا عليها وحسيت إنه في إنجاز، حسيت إنه في أثر قاعد يصير من اللجان اللي شكلتها الغرفة؟
الخطة الاستراتيجية يعني عرضت ويعني
عرضت على القطاع الخاص.
على القطاع الخاص أبدأ مرئياته، الوزارة يعني مشكورة أخذت مرئياته، التسويق
الزراعي.
التسويق الزراعي عندنا يعني التواصل كبير مع الوزارة، مع الوكيل مهندس أحمد العيادة، أنا أشكره شكر جزيل لأنه شخص يعني يشتغل بجد للقطاع، يخدم القطاع. يعني أي مشاكل بالنسبة للقطاع نعرضها عليهم دائما، في ورش عمل يقدموها، في تسهيلات، يعني حاجات كثيرة ما يعني صعب إن واحد يذكرها.
طيب.
لكن يعني ولله الحمد يعني ماشيين إن شاء الله في الطريق الصحيح
بإذن الله. لو قلت لك في ختام هذه الحلقة صوت أعمالك مسموع كما هو شعار الغرفة دائما، وش ممكن تقول؟
والله أنا بتكلم عن قطاع البيوت المحمية، زراعة. مثل ما ذكروا الأخوان أنه في عوائق كبيرة وتحديات، إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا لكن عندنا تحديات. أعتقد أكبر تحدي بالنسبة لنا هي المقابل المالي للعمالة، هذا رقم كبير ويمثل رقم مو سهل للمزارعين. الدولة مشكورة والوزارة مشكورة أنهم الآن يعني جالسين يناقشوا الآلية إن شاء الله أنه يحلوا جزء من هالمشكلة بالنسبة لنا. هذا بالنسبة للمدخلات الإنتاج، فعلا يعني زملاء كثير يعني اشتكوا منها أنها ارتفعت كثير بحكم الأزمة اللي حصلت والكورونا. نتمنى إن شاء الله أن يكون فيه دعم للمزارع. قطاع كبير، قطاع زراعي كبير، الأمن الغذائي مهم. احنا شفنا نتائجه في أزمة كورونا في الفترة الحالية. القطاع يعني نطلب إن شاء الله أنه يدعم بشكل أكبر، لأنه علينا يعني في مستهدفات كبيرة الدولة وضعتها عشان نحققها. يعني القطاع الخاص لازم يؤدي دوره، يكون مرتاح، يعني التحديات هذه كلها نشيلها، يعني نخفف التحديات وإن شاء الله ينجح. التسويق مهم، يعني التسويق إذا قدرنا حلينا حلقة التسويق اللي هي الإشكالية اللي لها 30 سنة، إذا قدرنا نحلها إن شاء الله هذه حتى تفتح مجال كبير للمواطنين والشباب إن شاء الله.
اسمح لي أنا أسألك سؤال أخير ما بعد السؤال الأخير. شفتك ذكرت أكثر من مرة موضوع التسويق، ليش تشعر أنه معاناة موضوع التسويق؟ يعني أكدت أكثر من مرة أنه أنا ما يهمني الإنتاج، ما يهمني إيش قاعد تسوي. حتى لما سألتك عن المنتجات الزراعية نفسها قلت لي مو مهم المنتج الزراعي، المهم اقتصادياته، المهم هل يتسوق ولا لا، هل بتقدر تصرف المنتج هذا ولا لا. وين عقدتنا في التسويق؟
تسويق أنا يعني أنا هتكلم عن القطاع ككل. والقطاع اللي أقول لك لكل إنه 80% منه هم المزارعين الصغار والوسط اللي هم يحتاجوا دعم. يعني أنا إذا أتكلم عن الحمد لله، إحنا عندنا شركة تسويق قوية، عندنا يعني الكادر التسويقي اللي عندنا في الشركة قوي جدا، مغطين الأسواق ولله الحمد، عندنا طلبات زيادة، لكنهم يعني حق القطاع علي أني يعني أنظر للمزارعين الثانيين. فعلا هي معاناة كبيرة التسويق، يعني إذا نقدر نكون يعني شركة تسويق، يعني خلينا نحطها في طريق ثاني.
احنا خلينا نقول زي منصة التمور مثلا، منصة التمور السعودية اليوم، المركز الوطني للنخيل والتمور أسسوا منصة يعرضون فيها المزارعين تمورهم، هل تقصد مثل هذا الشيء؟
اي لا، انا خلني اقول لك، اول شيء احنا خلي الهاجس اللي عند المزارع انه التنافس اللي بين المزارعين، احنا لو قدرنا نشيل
الذهنية
هذه وعطينا كل واحد تخصصه حننجح كثير. يعني انا ايش المشكلة اني مثلا كمثال خلي شركة الرشيد تسوق، ايش المشكلة؟ اذا كانه فيه قيمة مضافة لك، فيه قيمة مضافة للأسواق وقيمة مضافة للمستهلك، ايش المشكلة؟ انا لو احصل شركة تسويق تأدي العمل اللي انا احتاجه، انا من اول يوم اروح. لكن احنا الحمد لله احنا لنا فترة طويلة في التسويق، ما عندنا يعني عندنا إمكانية كبيرة نقدر نخدم اي واحد يعني كمثال، لكن اتمنى انه يصير فيه شركة تسويق يدخل فيها القطاع كله كالمزارعين كأعضاء،
واضح،
وتكون هذه يصير كله يعني يصير تركيزنا كله على الشركة هذه، ونقدر يعني نخدمها بشكل صح وتكبر.
نعم، شكرا جزيلا لك، فالكم بإذن الله التوفيق والتسويق إن شاء الله.
الله يسلمك، أهل شكر لاستضافتكم، وأنا سعيد جدا، وأتمنى إن شاء الله أن أكون ضيف خفيف على المشاهدين.
بالتأكيد، يعطيك العافية.
الله يسلمك.